بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الأصول التي يبحث عنها الأصولي في رسالة الشاك، هل هي مختصة بالأصول الشرعية أم تشمل الأصول العقلية؟ والظاهر من كلمات المصنف وكذا كلمات الأصوليين أن لا فرق في الأصول بين كونها شرعية وعقلية فتدخل في مسائل علم الأصول، وذلك لأنه قد يتوهم بدوان خروج الأصول العقلية بهذا اللحاظ، وهو أنه الأصل إن كان شرعيان فيدخل في استنباط الحكم الشرعي كالأمارات، أما إذا كان أصلا عقليان فلا علاقة له بالشارع فلا يدخل في استنباط الحكم الشرعي. وحيث إننا في علم الأصول نبحث عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فالأصول العقلية غير ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، إنما هو إدراك عقلي، وهذا أجنبي عن استنباط حكم الشارع. نعم، الأمارات والبراءة والاستصحاب وما شاكل ذلك من الأصول التي تصدى الشارع لجعلها طريقا لتحصيل أحكامه تكون هي طريقا لتحصيل أحكامه، فما نصبه الشارع وسيلة وطريقة لتحصيل أحكامه يكون طريقا لتحصيل أحكامه كالاستصحاب، فإذا استصحبت وجوب الجمعة استنبطت حكم هذا الحكم وهو وجوب الجمعة، بخلاف الأصول العقلية فإنها إدراكات عقلية محضة لا علاقة لها بحكم الشارع من حيث هو شارع، واضح، وإنما هي بل أحكام ومدركات عقلية. ولأجل ذلك ذهب جمع أن الأصول العقلية خارجة عن مسائل علم الأصول. في قبال ذلك اللي قلت أنا هو قد يتوهم، في قبال ذلك أجيب عن هذا الإشكال بأنه ما هو مرادكم من استنباط الحكم الشرعي، حيث قلتم أن المسألة الأصولية هي الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ما معنى الاستنباط؟ وهذا بحث مفصلا في بحث التعريف، خصوصا في الحلقة الثالثة، بحث مفصل جدا في هذا البحث في هذا المقام في أول الحلقة الثالثة. تارة نفسر الاستنباط بما هو طريق لمعرفة الحكم الواقعي الشرعي، فكل طريق يؤدي إلى الوسطية في إثبات الحكم الشرعي فهذا يعبر عنه بالاستنباط، فالمراد من الاستنباط الواسطة في إثبات الحكم الشرعي، وبتعبير بعض الوسطية في الإثبات. إذا كان بناؤكم هذا فإنه تارة فإنه يقال الأصول العملية الشرعية ليست هي واسطة في إثبات الحكم الشرعي الواقعي، وإنما هي وظيفة عملية جعلها الشارع عند الشك في الحكم الواقعي. فعندما أنا أجري أصالة البراءة، غاية ما تعنيه أصالة البراءة عدم وجوب الاحتياط، لا أن حكم الشارع في لحم الأرنب الحلية واضح، لا أن حكم الشارع في شرب التوتون هذا الحلية. وعندما أجري الاحتياط الشرعي بناء على جريانه في الشبهة التحريمية، غايته أنه وظيفة العملية عند التحير هو عدم الاقتحام في الواقعة، لا أن حكم الشارع في الواقع الحرمان. فإذا بنيتم على أن المراد من الاستنباط الوسطية في الإثبات، فلا فرق بين خروج الأصول العملية والأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. ولهذا من استظهر في بحث تعريف علم الأصول بأن المراد من الاستنباط هذا المعنى وهو الوسطية في الإثبات، اضطر أن يأتي بقيد آخر لكي يدخل الأصول العملية كالآخون، فقال أو ما ينتهى إليها في مقام العمل، مما يعني ارتكازية أن الأصول العملية أو أن ما لا يكون دخيلا في إثبات الحكم والوسطية في الإثبات أيضا مسألة أصولية. هذا إذا قصتم من الاستنباط الوسطية في الإثبات. وإن أردتم من الاستنباط الأعم من الوسطية في الإثبات ومن التنجيز والتعذير، الإثبات التنجيزي والتعذيري، فهذا هو المراد من الاستنباط الأعم من الوسطية في الإثبات أو التنجيز والتعذير للحكم الواقعي. فإنه بناء على ذلك تدخل الأصول الشرعية والأصول العقلية. فكما أن البراءة الشرعية تثبت المعذرية وتثبت التأذير بلحاظ الحكم الواقعي، كذلك أيضا البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان ببركة إدراك العقل أنه يقبح من المولى العقاب بلا بيان، يثبت أن المكلف معذر اتجاه الحكم الواقعي. فلا فرق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية من هذه الجهة، وهو إثبات المعذرية للحكم الواقعي. وكذا لا فرق بين الاحتياط الشرعي وقاعدة الاحتياط العقلي وهو الاشتغال، فإن كلاهما يثبتا المنجزية بلحاظ الواقع، فببركة إدراك العقل للاحتياط وللاشتغال تنجز الواقع على المكلف، فوظيفة المنجزية والمعذرية تثبت في على كل حال سواء كانت الأصول عقلية أو الأصول شرعية. وحيث إن البحث في رسالة الشك هو البحث عن الأصول العامة المتضمنة للرجوع إليها في مورد الشبهة الحكمية، فلا فرق حينئذ بين الأصول الشرعية والأصول العقلية من هذه الجهة، لأنه متى ما حصلت عندنا شبهة حكمية فكما يمكنني أن أرجع إلى البراءة الشرعية يمكن أرجع إلى البراءة العقلية عند الشبهة الحكمية. واضحة؟ ففيما هو المهم في رسالة الشك وهو تنقيح الأصول التي يرجع إليها في الشبهات الحكمية عند الشك في الحكم الواقعي، لا فرق بين الأصول هل تكون شرعية أو تكون عقلية، فلا فرق حينئذ أنه تلك الأصول داخلة في علم الأصول بين كونها شرعية أو عقلية، وعبارة الشيخ بإطلاقها تشمل هذه الموارد. بل ويؤكد، ويزيد الطين بل يقولون، يقول يؤكد الكلام أن الشيخ جعل من أقسام الأصول التخير، مع تصريحه كما سيأتي وكما تقدم
بل في أبحاث أخرى أن التخير لا يكون إلا عقليان، ما عندنا تخير شرعي. واضح؟ التخير قبل ما أرى علينا فيه الظاهر، التخير لا يكون إلا عقليان، لا يكون شرعيا. فلو كانت الأصول مختصة بماذا؟ بالأصول الشرعية، كيف أقحم التخير في البحث؟ مع أن التخير لا يكون إلا عقليان، وقد أشار إلى هذا التخير لك عقليا هنا. بلي. لو في التعارض الآن، لأن اختلط علينا البحثان شيخنا، بحث التعارض وبحث هنا، لا أبحاث متشابهة صاير، لا في التعارض وسيأتي في التخير. نعم، أن التخير لا يكون إلا عقليان على أي حال. فبحثه عام، فنبحث هنا عن البراءة العقلية وعن الاحتياط العقلي. المطلب الأخير الذي أشار له المصنف،
نعم، ما في فرق أصلا بين الأصول العقلية والأصول،
نعم،
الشرعية،
يعني بلي
في جميع الجزئيات، يعني
بلي في خلاف أشرنا إليه في أبحاث، هل البراءة الشرعية هي عين البراءة العقلية أو يوجد هناك فرق؟ هنا في مسلكين، مسلك يقول بلي موضوع البراءة العقلية هو موضوع البراءة الشرعية، لكن الأصول الشرعية حاكمة أو واردة على الأصول العقلية، فإنما العقل يدرك بلي القبح العقاب إذا ما تصدى الشرع للبيان، إذا تصدى الشرع للبيان وأتى بالبراءة الشرعية حينئذ تكون هذا موجبا لرفع اليد عن البراءة العقلية، لأن الأصول الشرعية مقدمة على الأصول العقلية. بعضهم يقول لا، هناك فرق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية. بعضهم يقول البراءة العقلية إنما تثبت في المورد الذي لم يصدر بيان من الشارع، أما لو احتملنا الصدور لكن لم يصل بسبب إخفاء الظالمين وضياع القرائن فالعقل لا يدرك البراءة. تفتين؟ لو فرضنا أن المولى أعمل وظيفته وأصدر البيانات لكن الظالمين أخفوا هذه القرآن، هنا لا يدرك العقل. بعضهم قال لا يدرك العقل البراءة لأن المولى قام بوظيفته، فقبح العقاب بلا بيان بحكم لكن بلا صدور وتصدي للبيان. أما البراءة الشرعية أوسع، تقول متى ما لم يصلك فأنت بريء سواء صدر من المولى أو لم يصدر، فتكون البراءة الشرعية تثبت الترخيص وإطلاق العنان حتى ما أفرض الصدور وعدم الوصول لإخفاء الظالمين، وهذا أهم مطلب، لأنه محل الابتلاء، محل الابتلاء أكثر ما هو أنه المولى صدر بلغ الأحكام، وإنما ما من شيء يقربكم إلى الله وإلا وقد أمرتكم به، إلا أنه لم يصل لإخفاء ظالمين، لضياع قرآن، لتعارض نصوص، لإجمال نص. هنا المشكلة، هنا بعضهم الأصول يقول لا يدرك العقل هنا قبح العقاب، لا يحسن العقاب، ولكن حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع وقد رخص الشارع. ومن يدعيها أبحاث مفصلة بعضها ذكرناها وبعضها مفصل، إذا ادعينا أن الموضوع واحد هنا قد يقال ما عندي براءة شرعية أصلا، لأن دليل البراءة سيكون إمضاء لحكم العقل، إرشاد إلى حكم العقل، فما في عندي براءة شرعية كما أنكرها سيد المنطقة وجماعة، ما فيش براءة شرعية، هذه براءة إرشادية لحكم العقل. التفتيش غنى نفس الشيء، إذا كان الموضوع واحد يقول قاعدة كلما حكم العقل بشيء وجاء الشارع فليس هو ظاهر في التأسيس، لأن العقل يدرك قبله، هذا ظاهر إرشاد إلى المدرك العاق، مثل حق الطاعة أطيع الله ورسوله، هذا ما يقولون الطاعات إنه مولوية، قالوا إرشاد إلى حكم العقل. فبعضهم قال ما عندي براءة شرعية، عندي براءة عقلية، والأدلة إرشاد إلى البراءة شنو براءة العقلية. نعم، هذه قاعدة سيالة في جميع الموارد.
بالنسبة إلى الأصول، بالنسبة إلى الموارد شنو؟
شنو موارد؟
بعض الأحيان إن الشارع هو اللي مثلاً يعين
يا هم من يدعي هذا يقول المورد واحد وهو الشك في التكليف.
لا يعني هو صحيح في موارد متعددة، بس ربما العقل يقول لك اذهب إلى هذا الطريق،
نعم،
المورد، ولكن الشرع يقول لك مثلا اذهب إلى الطريق.
بل لو ثبت ذلك هذا خلف أنه القاعدة موضوعها واحد، ها هم يدعون، من يدعي أن البراءة الشرعية ليست شيء زائد على البراءة العقلية، يقول ما ثبت في البراءة شيء، هذه الأدلة الروايات، وهذه الروايات كلها موضوعها شك في التكليف، والشك في التكليف يحكم العقل قبله بأنه نشر البراءة. نعم لو ثبت في مورد أزيد ما صار اتحاد، ولكن بلحاظ عنصر الاتحاد سيكون إرشاد إلى حكم العاقل. خب هذا بلي. النقطة الأخيرة التي أعرض إليها الشيخ يقول بأنه يتضح مما ذكرنا في بيان مجاري الأصول العملية وأنها تدور بين الإثبات والنفي، يتضح شيء يسمى بتداخل مجاري الأصول. بيان ذلك، إذا فرضنا أن هذا المورد وهذه الواقعة المكلف كان عنده يقين سابق بها، هذا المورد وصفه الواقعي أنه سنخ موردين المكلف عنده يقين سابق به، ماذا تقولون في هذا؟ ماذا يجري؟ يقول الشيخ لا، شيخنا يقول الشيخ هنا يختلف حكم الواقعة باختلاف اللحاظ والاعتبار. فإن لاحظنا اليقين، لمش قلنا فإن لاحظنا اليقين السابق لهذه الواقعة فإنه سيكون الجاري الاستصحاب، وأما لو لم نلحظ اليقين السابق فإن الجاري حينئذ هو إما الاحتياط أو البراءة لاختلاف الموارد اللي ذكرها بالأمس. فمع أن الاختلاف هنا اختلاف لحاظي اعتباري، وإن كان الواقع بلحاظ أوصافها التكوينية واحدة سنخ واقعة يعلم المكلف بحكمها السابق، عنده يقين سابق بحكمها السابق، لكن إذا لاحظنا اليقين السابق بوجوب الجمعة نجري الاستصحاب، إذا ما لاحظنا اليقين السابق بوجوب الجمعة غفلنا عن هذا اليقين وإن كان موجود لكن ما لاحظنا سيكون الجاري هو البراءة. وهذا يعني تداخل مجاري الأصول العملية، أي أن هناك مورد واحد بلحاظ صفته الواقعية يمكن أن يكون مورد للاستصحاب ويمكن أن يكون موردا لشنهم للبراء، ولكن الاختلاف لحاظي اختلاف اعتباري. وش ترتب على ذلك؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك بأن لو الشخص واقعا كان عنده يقين لكنه لم يلاحظ ولم يلتفت إلى هذا اليقين، نعم لو نبهته تقول له قبل أن يدخل الصلاة عندك يقين سابق بطهارة الثوب، يقول بلي عندي يقين لكني أنا عندما دخلت إلى الصلاة لم ألحظ هذا اليقين لم ألتفت إليه، لا يصح للفقيه أن يأتي ويفتي للمكلف بأنه صلاتك صحيحة باستصحاب الطهارة، لأن المكلف ما كان عند التفات إلى اليقين، وإنما ما يكون هذا موردا للاستصحاب إذا لوحظ والتفت إلى اليقين السابق، أما إذا غفل عن اليقين السابق ولم يلحظ فلا يكون موردا للاستصحاب بل سيكون مورد. لأي قاعدة هنا؟ قاعدة الاشتغال، إذ أن المكلف دخل في عهدة الصلاة مع الطهور ويشك أن هذا المصداق المأتي به من الصلاة مع الصلاة في هذا الثوب المشكوك هل محقق للصلاة مع الطهور أو لا، فالجاري قاعدة الاشتغال. وهذا يعني أنه في قد يكون مورد واحد بلحاظ مكلف جري في حق استصحاب وبلحاظ مكلف آخر نجري في حقه قاعدة الاشتغال، وهذا ما يسمى بتداخل مجاري الأصول العملية.
كأنه يعني بالدقة لا يوجد تداخل، لو كان بنظرنا نحن الذين نحكم بجريان الاستصحاب أو لا نحكم، يقول نلاحظ أنه
لا شيخ أنا هذا اللحاظ
أعتبر يعني
لا لا اللحاظ شرط في جريان الأصل لا قيد في الواقعة. اللحاظ شرط في جريان الأصل قيد في جريان الأصل ليس قيدا للمورد. مورد الاستصحاب هو واقعة عند المكلف يقين سابق إذا لاحظها أجرى الاستصحاب. هذا اللحاظ بالتفت شيخنا شيخ علي اللحاظ شرط للحكم لا شرط في الواقعة لا شرط في المورد. لو واحد سألك في الجزر خان ما هو مورد الاستصحاب تقول مورد الاستصحاب اليقين السابق بالحالة بالحكم السابق. غايته أن شرط الاستصحاب لحاظ اليقين السابق فهذا اللحاظ شرط في الحكم لا شرط في الواقعة. نعم لو كان شرط في المورد يكون هناك تباين ما في تداخل لأن مورد الاستصحاب سيكون شيخنا شيخ صالح ما هو اليقين السابق الملحوظ. شفتين اليقين السابق الملحوظ بلي صرت باين. لكن اللحاظ هم اللي يدعون دلين أن ظاهر أدلة الاستصحاب أن موردها اليقين السابق واللحاظ شرط في جريان الاستصحاب بحيث لو لم تلاحظ لا يصح لك جريان الاستصحاب ولهذا سيحصل تداخل في المجا في المجاري. لا
الأخير
مورد الذي يجري فيه الاستصحاب ما هو المورد فرق أن نجعله لا في النتيجة صناعي خلق وحي صناعي. هل هذا شرط في الحكم أو شرط في الموضوع؟ الآن في أدلة الاستصحاب شيخنا
الموضوع شرط للحكم
بل في أدلة الاستصحاب هل اللحاظ شرط للحكم قيد للحكم أو قيد للموضوع؟ إن استظهرنا أنه قيد للموضوع ما تنقح موضوع الاستصحاب. إن قلنا شرط للحكم الموضوع متحقق لكن الحكم لا يجري فرق بينه بين هذا وهذا وهذا سيترتب عليه أثر في بحث الاستصحاب. إذا قلنا أنه قيد للحكم بلي هل لو صار عندنا أنه أبحث الاستصحاب طويلة عندنا يقين عندنا بلي عندنا تارة المعلوم عندنا معلوم عندنا علم وتارة يتقدم الكذا العلم على المعلوم وأبحاث لها أثار بعد مستقبلية إن شاء الله. بس صناعة على مستوى الصناعة فرق أن تجعل القيد قيد للحكم أو قيد للموضوع. ولهذا قال وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل لأن المناط في الاستصحاب شو مناط الاستصحاب مو في المورد جعل هذا قيدا لشنو شيخنا قيدا إلى الحكم إلى الاستصحاب لأن المناط مو في المستصحاب في الاستصحاب لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة المتيقنة السابقة ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت مو موجودة. ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة هذا الآن ما فيه شيء. ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين. المقام الأول حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع إلى الأصول الثلاثة واضح. الثاني حكم الشك في الحكم الواقعي بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب. فالكلام يقع في الأصول الثلاثة أولا اللي هي ما هي الأصول الثلاثة البراءة والتخير والاحتياط بعد ذلك نتعرض إلى الاستصحاب. قال نقرأ أما المقام الأول ذكر في هذا المقام أشرح شيء بسيط وأطبق العبارة ما في شيء لكن فهارس إلى أن ندخل وصل البحث. أما المقام الأول وهو حكم الشك في الحكم الواقعي دون أن نلحظ الحالة السابقة يقول هذا يقسم إلى قسمين وذلك لأن الشك إما في نفس التكليف وإما في متعلق التكليف فتارة يقع الشك في أصل التكليف هل أن التكليف الثابت
هو الوجوب أو الحرمة، وهذا القيس وهو الشك في أصل التكليف له أيضا صورتان. الصورة الأولى الشك في جنس التكليف، أصلا أنا لا أعلم. خلنا نبين الأحكام خمسة التكليفية: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة، بناء على أن الإباحة حكم شرعي، إباحة بالمعنى الأخص. عندنا جنس هو الإلزام، وهو الجنس بين نوعي الوجوب والحرمة. عندنا جنس في هذا في القسم الأحكام غير الإلزام، اللي يسمونها غير الأحكام غير الإلزامية، التي هي جامعة للاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. فتارة يكون الشك في أصل الجنس، هل أن الثابت أصل الإلزام أو غير الإلزام؟ هذا شك في أصل التكليف، وهو يرجع إلى الشك في جنس التكليف. وتارة أنا أعلم الجنس، أعلم أن التكليف إلزام، ولكن التكليف هل هو الوجوب أو الحرمة؟ وهذا شك في التكليف، ولكن بلحاظ نوعه لا بلحاظ جنسه، كما لو تردد الأمر بين الوجوب والحرمة. فيدخل في الشك في التكليف ما يسمى عندهم بالشبهة الوجوبية، وما يسمى عندهم بالشبهة التحريمية، وما يسمى عندهم بالدوران بين المحذورين. فتارة أشك في الجنس بلحاظ أن الثابت هل هو الوجوب أو غيره ما عدا الحرمة، يعني وجوب أو كراهة، وجوب أو إباحة، وجوب أو استحباب ما عدا الحرمة، وهذه تسمى الشبهة شبهة وجوبية. وتارة يكون الشك بين كون التكليف حراما أو غير ملزم ما عدا الوجوب، فهذه تسمى شبهة شبهة تحريمية. ومتى ما كان الشك بين الوجوب والحرمة دار الأمر بين المحذورين، وإن وجد طرف ثالث. ما يتأثر الطرف الثالث وجوب وحرمة؟ لا، إذا وجد الطرف الثالث لا، في كلام سيأتي إن شاء الله. إذا تمحض أنه بين الوجوب وبين الحرمة، أما لو كان بين الوجوب والحرمة والاستحباب ما يفيدنا، صار شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية. كل هذه الأقسام كلها ترجع إلى الشك في أصل التكليف، نفس التكليف إما نوعا أو جنسا. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الشك في متعلق التكليف. ليس عندي شك في أصل التكليف، أنا أعلم بأن الثابت يوم الجمعة هو الوجوب، إلا أنه متعلق ذاك الوجوب ما هو؟ هل وجوب الظهر أو الجمعة؟ هل الظهر أو الجمعة؟ أنا أعلم بأنه يحرم، لكن متعلق الحرمة هل الصوت المطرب أو الصوت مع الترجيع في الغناء؟ هل الصوت المطرب أو الصوت مع الترجيع؟ فهنا مو شك في أصل التكليف، وإنما شك في متعلق التكليف، المكلف به، المكلف بوجوب اجتنابه، هل هو الصوت المطرب أو الصوت الكذا أو الصوت مع الترجيع. بلي بل متعلق لما تعلق به التكليف اللي هو الموضوع. هذا هو القسم الآخر، وهذا يأتي في بحث شنه العلم الإجمالي. ولهذا قال: أما المقام الأول وهو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة. يصير شك في الحكم الظاهري شيخنا؟ عندنا شك في حكم ظاهري، لو دائما الشك في الحكم الواقعي ليش ما بحثوا الأصوليين؟ كله بحثنا في شك في الحكم الواقعي، البحث الآن في الأصول عملي كله شك في أي حكم؟ في شك في حكم ظاهري، وإذا في شك ليش ما بحثوا الأصوليين؟ نسوا يعني مثلا شك في الحكم الظاهري مثاله شنو؟
يعني أشك أنه هذا مورد مثلا للشك في التكليف أو المكلف به، فأشك أنه براءة أو احتياط مثلا.
هذا يسمونه شك في حكم ظاهري، لو شك في موضوع الحكم الظاهري
يعني يترتب عليه.
بس في شك في حكم ظاهري مباشرة
صعب الشك، لأن موضوع الحكم الظاهري
يعني هو الشيخ العظم قبل يقولون الأحكام الظاهرة قطعية دائما، عندما فرقنا بين الفقه والتذكر وبحث الفقه والاجتهاد اللي تذكروا مر علينا،
يعني لابد تكون نتيجته
في شك في حكم ظاهري اصلا. اشك ان هالمورد، هل اشك ان الشرع شرع البراء لو ما شرع؟ مو اشك في المورد، في الموضوع. الشك في الموضوع مو شك في الحكم الظاهري، شك في موضوع الحكم الظاهري. ولكن على تقديري ان هذا شك في التكليف، اقطع بان الشرع جرع البراء. البحث أنه هل يمكن الشك في نفس الحكم الظاهري، مو شك في الموضوع، يعني أنه أشك هل الشارع شرع البراءة عند الشك في التكليف. الأصوليين يقولون ما يمكن، هاي الشيخ العظم يقول، يعني بعض الأعلام الأصوليين أكثرهم يقول لأن الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها. إذن أقطع بعدمها. السيد الشهيد في الحلقة الثالثة إذا درستم إن شاء الله يقول يمكن تصوير الشك أيضا في نفس الحكم الظاهري خلاف لظاهر الأصولي. يمكن أن نفرض شك في نفس الحكم الظاهري، فنحتاج إلى مشكلة. ما هو الحل للشك في الحكم الظاهري؟ خب إذا وقعنا الشك في الحكم الواقعي، وين نروح؟ للأصول العملية اللي هي أحكام ظاهرية. إذن لو وقع الشك في نفس الأحكام الظاهرية من حل لنا؟ يقول بلي، يقول نفس الأحكام الظاهرية تحل مشكلة نفسها، يسميها بالبراءة الطولية. عند شيء يسموه براءة طولية، يقول هذه براءة تجري. إذا شككت في الحكم الواقعي تجري البراءة، يسميها براءة عرضية. إذا شككت في أصل ثبوت البراءة في مورد ما، بلي أصل تشريع البراءة في مورد ما، نجري البراءة عن البراءة. شلون على يطلعها واضح؟
يعني يساوق عدم
الحجية
الشك في
حجية
الأصل،
بس بالآخر يقول قطعنا. لا، يقول قطعنا بأن الشرع ما جعل البراءة هنا.
يقول هذا الحق ذكر حكما للشك في الحكم الظاهري.
بلي، بس هذا بالنتيجة بالآخر هم ما يتكلم. هذا بالنتيجة لو سألتني أنه في هذا المرء أقول أقطع بأن الشرع ما جعل حكم ظاهري، لكن هم يقولون لا، يمكن أن نفترض أن مورد كما يحصل عندي شك في الأحكام الواقعية يحصل عندي شك في الأحكام الظاهرية، مع أن الشارع جعل الأحكام الظاهرية لحل الاشتباه في الأحكام الواقعية. إنزين، لو صار اشتباه في نفس الأحكام الظاهرية، لأن الأحكام الظاهرية واقعية كما قلنا، تذكرون واقعية ثانوية. إذا لو صار شك في الأحكام الواقعية، الأصول يقول ماكو شك في الأحكام الظاهرية، يعني حتى نحتاج إلى علاج آخر للأحكام الظاهرية، يعني الشك في الحكم الظاهري، يعني حكم أخذ فيه الشك في الحكم الظاهري. عندنا حكم أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي، أما حكم أخذ فيه الشك يقول لا، سيشير في هناك حكم أخذ فيه الشك في الحكم الظاهري. ولهذا أقول هاي عبارة حكم الشك في الحكم، ما يبحث حكم الشك في الظاهري، لأنه عندهم مسلمة أصولية واضحة أنه ما عندنا شك في الأحكام الظاهرية. إما أن تعلم بالحكم الظاهري أو تشك، والشك في الحجية يساوق القطع بعدمها. فإذا البراءة قطعا مشرعة عند الشك، عند الشك فيها غير مشرعة للقاطع. المهم، فيقع الكلام فيه في موضعين، لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام كالوجوب والحرمة، وإن علم جنسه. هنا قسم ما أشار إليه، يعني مستبطن، إذا كان الشك في أصل الجنس أيضا، هل أن الثابت هو الإلزام أو عدم الإلزام؟ واضح. وذكر هنا في العبارة الشك في النوع الخاص وإن علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم. هيدا وران الأم بين المحذوين اللي هو مورد التخير. إذن أين مورد البراءة؟ مستبطن، إذا شك في الجنس. المهم، وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفس التكليف، كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة، أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب. الأول شبهة حكمية والثاني شبهة موضوعية، ولهذا عدد الأمثلة. إذا شفت هاي خلا قاعدة شيخنا شيخ، خصوصا الكتب هاي الحوزوية يعني مسطرة، إذا عدد الأمثلة في نكتة فاسأل ليش عدد الأمثلة، اسألها السؤال دائما حتى في اللمعة، ليش عدد الأمثلة؟ تعداد المثال فيه نكتة وراء المثال، فاسأل دائما هذا السؤال. إذا شفت أمثلة متعددة اسأل ليش عدد الأمثلة. الموضع الأول، الشك في نفس التكليف. قلنا أن الشك في نفس التكليف إما شبهة وجوبية، إما شبهة تحريمية، إما دوران الأمر بين المحذورين. ولقائل أن يقول أن صور الاشتباه كثيرة جدا، إذ تارة يدور الأمر بين الحرمة والكراهة، تارة بين الحرمة والاستحباب، تارة بين الحرمة والإباحة، تارة بين الحرمة والإباحة والاستحباب، تارة ثنائي الأطراف، تارة ثلاثي الأطراف، تارة بين الاستحباب والكراهة، تارة بين الإباحة. واجد درس توافيق وتبادل شيخنا، طلع بعلنا بالتوافيق والتبادل في الرياضيات، واضح في التوافيق والتبادل يطلع لك هالطريقة، احتمال ثنائي احتمال ثلاثي، الأول كم خانة والثاني كم خانة، وطبق حساب الاحتمال كما درسوا في الثانوي، أعطوكم مقرر في الثانوي الاحتمالات، احنا أعطونا في الثانوي الاحتمالات قبل الجامعة، حساب الاحتمال كتاب كله في حساب الاحتمال في الثانوي في العلمي. بلي 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 موجود موجود شيخنا، موجود كله موجود إن شاء الله، أو بأدنى مراجعة ترجع المطالب إن شاء الله. خب كل كرة زرقاء وكرة صفراء أعطوكم تكون فيها موجود في الثانوي ها؟ جيد في الجامعة هم نفس الشيء. المهم فأطراف كثيرة، فأيها الأصوليون لماذا حصرتم البحث بين الوجوب وما عداه؟ بعد مركز وما عداه ثنائي ثلاثي، قلتم الوجوب وما عداه غير الحرمة، والحرمة وما عداه غير الوجوب، والوجوب والحرمة، ليش حصرت الأبحاث في هذه الأمثلة مع أن الصور كثيرة للاشتباه؟ يقول الشيخ الأعظم الوجه في هذا الاختصاص لأن المهم في البحث هو البحث عن التكليف والإلزام، فلو دار الأمر بين الاستحباب والكراهة فلا علاقة لنا الآن، لأن الغرض من البحث حيفية الكلفة حيفية الإلزام، فإنما نريد أن نبحث عن مورد يترقب فيه أن المورد هل هو من باب الإلزام أو غير الإلزام، فلو تردد الأمر بين الحرام وما عدا غير الوجوب صح لنا أن نسأل أن هناك طرف على تقدير أن الواقع حرام فأنا ملزم بالترك، على تقدير أن الواقع غير حرام أنا غير ملزم بالترك، فهنا يترقب البحث عن الإلزام وعدم الإلزام. أما لو دار بين الاستحباب والإباحة على كل حال ثبت هذا وثبت هذا من جهة حيثية الإلزام لا يؤثر شيء، إذن حيث أن المترقب عند الأصولي البحث عن حيثية الإلزام، فما يكون محققا لذلك هو أن يقال إذا دار الأمر بين الحرام وما عدا غير الواجب الواجب، وما عدا غير الحرمة الوجوب والحرمة، إذ هذه المواهب التي تحقق فيها العلم الإلزام، كون الطرف ثنائي ثلاثي ما يأثر في البحث. هذا توجيه. توجيه آخر لا، أن البحث عند الشك في التكليف إنما هو بحث في البراءة والاحتياط، هل أن الجاري هو البراءة أو جاري هو الاحتياط،
وحيث إن البحث في البراءة أو الاحتياط فلا بد أن نبحث هل دليل البراءة ودليل الاحتياط له أصلا اقتضاء للشمول لغير الأحكام الإلزامية؟ واضح؟ هل البراءة أصلا والاحتياط له اقتضاء للشمول للأحكام غير الإلزامية حتى يقال البراءة لها اقتضاء للشمول للأحكام غير الإلزامية، فلو دار بين الاستحباب والإباحة ماذا نفعل؟ واضح النكتة؟ وهذا محل بحث عندهم المشهور بين الأصوليين، وهو ما هنا أشار له المصنف، أنه بل أن البراءة مثلا خصوصا البراءة إنما هي مختصة بالأحكام الإلزامية، ولا معنى لإجراء البراءة في المستحبات أو المكروهات. فلو شككت في ثبوت الكراهة لا معنى لإجراء البراءة، لأن ظاهر أدلة البراءة إطلاق العنان في مورد احتمال التكليف الملزم. فتريد أدلة الاحتياط أن تقول لا يجب عليك الاحتياط، أنت معذر، فلسانها ناظر إلى أي حكم؟ الحكم الإلزامي. ولا معنى لإرخاء العنان فيما هو مرخا للعنان بطبعه كالأحكام الترخيصية كالكراهة أو الاستحباب، فلا معنى لإجراء البراءة في المستحبات أو المكروهات، ولا معنى للاحتياط الشرعي وهو أدلة التوقف التي ظاهرها الإلزام بالتوقف والاحتياط، والاحتياط العام حسن على كل حالة، الاحتياط اللي يبحث عنه احتياط الملزم الذي يوجب التوقف وعدم الاقتحام إنما يأتي في الأحكام الإلزامية. نعم يأتيكم في أبحاث أعلى إن شاء الله أنه بعض الأصول يقول لا لا، أدلة البراءة خصوصا البراءة مطلقة تشمل حتى موارد الكراهة، لو شككت أن هذا الفعل مكروه أو لا على تقدير ثبوت الكراهة فهنا مبغوضية، مقتضى الامتنان على العبد نفي المبغوضية المولوية أيضا، تفسين؟ فتشمل أيضا البراءة بل تشمل أيضا الكراهة الأحكام غير الإلزامية، كل حكم في امتنان على العبد يجري في تجري البراءة فيه متى ما أدى رفع الحكم إلى الامتنان على المكلف ورفع الضيق تجري البراءة، سواء كان الحكم إلزامي أو غير الإلزامي. مثلا لو شككنا في الاستحباب مثلا على فرض ثبوت الاستحباب، العبد يأتي به وأنه لو تركه يوجب خدشة في مثلا كذا، فتأتي البراءة يقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، لا ترتب أثر، اترك كل شيء ما عليك. ولكن المشهور والمعروف بين الأصوليين أن البراءة والاحتياط إنما يجريان في أي أحكام الإلزامية، وحيث إن البحث هنا بحث عن البراءة والاحتياط فلا معنى لفرض التوران بين الاستحباب والكراهة الاستحباب والإباحة، لأنه هذا مورد ليس موضوعا للبراءة أو الاحتياط. واضح النكتة؟ ولهذا قال يقع الموضع الأول وهو الشك في نفس التكليف، يقع الكلام فيه في مطالب، لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب، يسمى هذه الشبهة التحريمية، هذه غير الوجوب، دار الأمر بين الحرمة والكراهة، الحرمة والإباحة، الحرمة والاستحباب، ثنائي الأطراف، ثلاثي الأطراف، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم، شبهة وجوبية، وإما تحريم مشتبه بالوجوب، دوران الأمر بين المحذورين. وش عندكم في عبارتكم الآن في نسخة بدل؟ شنو العبارة موجود؟ وصور الاشتباه كثيرة؟
نعم، النسخة الأصلية فيها مكتوب إما تحريم مشتبه بغير الوجوب،
بس هذا مو صور الاشتباه، هذا اللي قبلها
شيخ في هذا الموضوع محطوط
على اللي قبلها، على بعد كلمة بالوجود،
بعد كلمة
بالوجود. صور الاشتباه
كذا ما عدا تحريم كذا. إما
اقرأ عبارتكم شيخنا، اقرأ يقع الكلام في مطالب لأن التكليف المشكوك شنو؟
عين الذي قرأته شيخنا
نفس الشيء بعدين.
لكن في الهامش وصور الاشتباه كثيرة.
ما لكم تصور الاشتباه كثيرة؟
إلا موجود.
بلي.
لكنه في الهامش ذكر أن هناك نسخة.
أنا عندي في نسختي بين معكوفتين. قال وإما تحريم مشتبه بالوجوب لأن التكليف المشكوك فيه، إما إيجاب مشتبه بغيره، وإما تحريم كذلك. الظاهر هذه نسخة غير أن لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه، يعني مو زيادة، يعني
بدل
مو زائد. هل الموجود في النسخة الأصلية يقع الكلام في مطالب لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه، أو الموجود في النسخة الأصلية لأن التكليف المشكوك فيه إما إيجاب مشتبه بغيره إما تحريم كذلك؟ ما يعترف المطلب. وصور الاشتباه كثيرة، هذه موجودة لكم في المات.
نعم.
قالوا وهذا، هو هذا أنه الشبه ثلاث: تحريم مشتبه بغير الوجوب، وجوب مشتبه بغير التحريم، تحريم مشتبه بالوجوب. ما ذكرت أنا الشبهة الاستحبابية، واضح؟ أنت ذكرت شبهة وجوبية، ذكرت شبهة تحريمية، ودوران بين محذورين. لماذا لم تذكر مثلا شبهة كراهتية، الشبهة الاستحبابية؟ واضح؟ قال وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط بالإلزام، فلو فرض شموله للمستحب والمكهور. لو واحد قال فرضنا أن البراءة تجري أو الاحتياط يجري في المستحب والمكهور، يظهر حالهما من الوجوب والحرام. نفس النكات التي سنذكرها عند دوران الأمر بين الحرام وبين بين الواجب تظهر عند تطبيقها على المكروه والمستحب، فلا حاجة إلى تعميم العنوان. ثم إن متعلق التكليف المشكوك، أنت الآن عندك تكليف مشكوك، هاي شرحته شبهة حكمية وشبهة موضوعية، هذا الآن إشارة إلى الشبهة الحكمية والشبهة ما هو متعلق التكليف؟ إما الحكم الكلي أو الحكم الجزئي، واضح؟ هذا المتعلق غير المتعلق. مصب التكليف المشكوك ما هو؟ إما الحكم الكلي وإما الحكم الجزئي، إما الفعل الكلي المتعلق للحكم الكلي أو الفعل الجزئي المتعلق للحكم الجزئي. قال ثم إن متعلق التكليف المشكوك، عندي وجوب مشكوك، أين متعلقه؟ طبيعي وجوب الجمعة أو حرمة أشرب هذا الإناء، تضحت المطالب. إما أن يكون متعلق التكليف فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي، فأقول أشك هل أني مكلف باجتناب طبيعي شرب التوتون أو لا، كشرب التوتون المشكوك في حرمته، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه. الأول شبهة تحريمية، الثاني شبهة وجوبية، كلاهما شبهة حكمية. وإما أن يكون المشكوك فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي، هذا اللحم الآن اللي على العزيمة، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، اضرب، واضح كل، واضح شيخنا. تشك أن هذا الموجود شنو؟ هذا لحم شنو؟ لحم بطريق، لحم جمل، لحم كشرب هذا الماء المحتمل أو المحتمل كونه خمراء، شبهة موضوعية. ومنشأ الشك في القسم الثاني في الشبهة الموضوعية اشتباه الأمور الخارجية، شرحنا سابقا. ومنشأ الشك في الأول إما عدم النص في المسألة كمسألة شرب التوتون، وإما أن يكون إجمال النص مثل شنو؟ كدوران الأمر في قوله حتى يطهرن أو يطهرن، بحثنا هذا مفصلا سابقا. فلأجل إجمال المفهوم يطهرن ويطهرن، جواز المقاربة المرأة بعد هل مشروطة بالغسل أو مشروطة بانتهاء العيض وإن لم تغتسل؟ وإما أن يكون تعارض النصين ومنه الآية المذكورة. شلو ومنه الآية؟ هي تعرض نصين. نعم قلنا بناء على تواتر، هي شرحنا مطلب مفصلا بناء أبحاث سابقة، بناء على تواتر القراءات كل منهما نص بوحده، فيتعامل مع القراءات تعامل النصوص المختلفة. فعندي نص يقول حتى يطهرنا، عندي آخر حتى يطهرنا، فيحصل بينهما حينئذ تعارض بين النص النصين. ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب. التفتوا
طبعا بعد هذه الآية، فإذا تطهرنا
بلي.
يعني بعد هذه حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا
نعم.
هذا المقطع فيدل على أن هذه الآية إشارة إلى تطهر مو الطهر.
بلي بعضهم وتطهرنا، هل بمعنى غسل الفرج أو معنى الغسل؟ يطهرنا بعضهم يقول النقاء، ولو بمعنى تطهير الموضع. النقاء يعني الانتهاء من الحق. أي يعين؟ بل هم يقولون عندنا تردد بين ثلاث احتمالات. عندنا أصل انتهاء الحيض، انتهاء الحيض مع غسل الفرج، غسل الفرج كما ذهب جمعون، انتهاء الحيض مع الغسل. نعم قد يقال أن هذا المقطع الذي بعده يمنع الاحتمال الأول، لكن يبقى التردد بين هذا وذاك. نعم. وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب. وش المطالب؟ الأقسام لاحظوا، إما أن تكون شبهة وجوبية، إما أن تكون شبهة تحريمية، أو دوران الآن بين محذورين ثلاثة. كل مورد من هالموارد الثلاثة إما شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. الشبهة الحكمية لها ثلاث مناشئ، والشبهة الموضوعية منشئ، فكل قسم في كم؟ أربعة. ثلاثة في أربعة كم؟ 12 مسألة. فنبحث عن 12 مسألة. الشبهة الوجوبية في الشبهة الحكمية ثلاث مسائل، الشبهة الوجوبية في الشبهة الموضوعية مسألة. فنبحث في أولا نأتي البحث الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية مع فرض فقدان النص، مع فرض إجمال النص، مع فرض تعارض النصين، ثم نوقع البحث في الشبهة الوجوبية الخارطة. فالشيخ الأعظم عقد 12 مسألة في أبحاث رسالة الشاك. الشيخ الأعظم عنده هكذا. الآخوند يقول مو بلي، الآخوند عنده خلاف فيه، سيأتي إن شاء الله أبحاث. الآخوند اختصر البحث، قال إما شبهة حكمية أو موضوعية بس، وهم شبهة وجوبية وتحريمية هم ما في فرق شك في التكليف. ففي الحقيقة احنا نحتاج عن نبحث عن شبهة وجوبية وتحريمية، هي مسألة، شبهة دوران بين محذورين، شبهة موضوعية، شبهة أربع مسائل. واضح؟ على بعض الآراء مرتاحين انتون أربع مسائل. الشيخ العظيم يقول لا، هناك خصوصية لإجمال النص، هناك خصوصية لفقد النص. هل أدلة البراءة تشمل موارد إجمال النص أو ناظر إلى فقدان النص؟ واضح؟ بلي. فلاحظ أول شيء مقتضى الفنية أن نبحث هاي الحيثيات، بعدين نعرف إحنا الاختصاص على الاختصاص. الاختصاص بعد البحث، في طول البحث، لا قبل البحث. الآخون لأن نمحشي على الرسائل، عندنا نتائج منتهي منها، لما جل الكفاية اختصر البحث، لكن هذا الاختصار ناشئ طولي بعد البحث، كأنه صاير متفتين. قال وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب. المطلب الأول دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية اللي هو الشبهة التحريمية، دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم، دورانه بين الوجوب والتحريم. وقد عرفت أن متعلق الشك تارة الواقع الكلية كشرب التوتون اللي هي الشبهة الحكمية.
تقرأ أنت الحين
شيخنا؟ نعم
تقرأ.
بل قال أقرأ. فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب، خلنا نخلص الفارسة، فهرسة ما فيها بحث، هي شبهة تحريمية. وقد عرفت أن متعلق أربع مسائل، ليش؟ أن متعلق الشك الواقع الكلية كشرب التوتون، ومنشأ الشك فيه عدم النص أو إجمال أو تعارض، صار ثلاث مسائل، والأخرى الواقع الجزئية. فهنا ها هنا أربع مسائل. المسألة الأولى الشبهة التحريمية الحكمية فيما لا نص فيه. واضح. عقب شهر من نسألكم احنا في وين يضيع البعث؟ تقولين انت في احنا في الشبهة الوجوبية لشبهة الحكمية عند تعارض النصين. واضح. وصلى الله على محمد وآله.